محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس التاسع من دروس الحج، وكنا قد وقفنا عند أول حديث جابر بن عبد الله، الحديث الطويل الذي رواه مسلم، وكنا قد أخذنا في الدرس السابق الحديث 22 وكذلك الحديث 23، وتكلمنا عن ما يختص في هذين الحديثين من الأحكام. ومن الأشياء التي ذكرناها، وكما تعودنا نأخذ سؤالا على الدرس السابق، فمن الأمور التي مرت بنا في الدرس السابق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وقلنا أن هذا هو موضع من المواضع التي يجوز فيها استخدام لو، وقلنا أن لو استخدام لو ليست مذمومة على الإطلاق، وإنما هناك تقسيم، في استعمال لو. فأعطوني من الاستعمالات في لو مع حكمها، أريد الاستعمالات، استعمالات لو مع حكمها. نعم هذا القسم الأول. نريد استعمال آخر أيضا. استعمال ثالث. وإن هذا حكم أحسنت. طيب هنا يقولون أيضا أن تكون الإخبار المحض وليست التمني والتحصف، هذه جائزة. وكذلك قلنا إذا كانت على اعتراض على القدر وعلى الشر فهذا غير جائز، أما إذا كانت للندم والتحسر على ما فات واللوم فإن هذه تفتح عمل الشيطان، وإن كانت في الاحتجاج على المعصية فإنها أيضا غير جائزة. وإن كانت للاستقبال التمني فهذه الأصل فيها ماذا؟ الجواز، إلا إذا كانت متمنى محرم فحينئذ لا يجوز. طيب ندخل في حديث اليوم، بما أنه حديث طويل لن نأخذه جملة واحدة، وإنما سنأخذه ما تيسر في هذا الدرس ونكمله بإذن الله تعالى في الدرس السابق، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. ثم بعد ذلك قال: حتى إذا أتينا البيت معه. وهذا الحديث طويل، تقريبا كما ذكرت لكم في الدرس السابق 2.5 فلا بد أن نقسمه إلى أقسام، وقلنا لكم أننا سوف نقسمه على الأيام، يعني في أي يوم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، في أي يوم دخل مكة، نتكلم عن ذلك اليوم، نتكلم عن أيام انطلاقه صلى الله عليه وسلم، نجزئ هذا الحديث إلى أجزاء ومقطوعات، وكل مقطوعة نأخذ عليها فوائد باعتبارها كأنها حديث مستقل، من أجل أن نتناول هذا الحديث بإذن الله تعالى الدرس القادم والذي بعده ننتهي من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله. نأخذ أولا تخريج الحديث. الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه أبو داود، وأيضا أخرجه ابن ماجه. ولا شك أن هذا الحديث من إفراد مسلم، فلم يروه البخاري، لم يروه البخاري. ناتع إلى الكلام على الحديث، ونتكلم على هذا الحديث من عدة وجوه. وحديث جابر قبل أن ندخل في تفاصيله يعد منسكا مستقلا. أقول حديث جابر يعد منسكا مستقلا، فهو حديث شامل لأكثر ما ورد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل الأحداث وإنما أكثر ما ورد. فإذا جمع الإنسان مع هذا الحديث الروايات الأخرى التي نقلت في بعض الأحكام في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تم استكمال حج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وألفاظ هذا الحج من جميع الوجوه. أيضا نقول من وجه آخر أن هناك روايات أخرى وجدت عند غير مسلم في هذا الحديث. قلنا قبل قليل أنه رواه أبو داود، رواه ابن ماجه، أيضا رواه النسائي. ربما توجد رواية عند النسائي ليست موجودة عند مسلم، ولذلك بجمع هذه الروايات أيضا يستكمل الإنسان بعض الأحكام التي ليست موجودة عند مسلم. إلا أن لفظ مسلم محكم وأغلب الأحكام موجودة، والروايات الأخرى إن وجد فيها شيء يسير. وأيضا يقال أن هذا الحديث صنف فيه العلماء مصنفات، فأخذوا حديث جابر لوحده وصنفوا فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قديما وحديثا. ومن أواخر ما صنف فيه ما صنفه الإمام الألباني رحمه الله، فقد صنف كتابا اسمه حجة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، جمع فيه جميع روايات الحديث من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجوعه. ولا شك أننا إذا أردنا أن نتناول حج النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث من خروجه صلى الله عليه وسلم إلى رجوعه لن يكفينا درس ولا درسان ولا ثلاثة ولا أربعة، ولكن حسبنا أن نأخذ ما ورد في هذا الحديث، لأننا سنتناول بإذن الله تعالى الحديث الأخرى ستمر بنا من خلال ما استعرضه مسلم في صحيحه. إذا نقول أولا حتى نستعرض هذا الحديث، نقول أولا أيام انطلاقه صلى الله عليه وعلى وسلم. قلت لكم سوف نقسم هذا الحديث على حسب الأيام. أيام انطلاقه صلى الله عليه وسلم مرورا بالميقات حتى وصل مكة، يعني سوف نتحدث من خلال هذه المقطوعة التي قرأناها من حديث جابر من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية إلى أن وصل مكة. هذه الأيام كم عدد هذه الأيام؟ تسعة أيام، تسعة أيام كلها في الطريق، تسعة أيام كلها في الطريق. ففي الصحيحين من حديث عائشة، وهذا مر بنا، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة، وخمس بقينا من ذي القعدة يعني في تاريخ كم؟ 25. وإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في تاريخ 4 ذي الحجة، كم صارت الأيام؟ 9. صارت الأيام 9. خرج النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في تاريخ 25 من ذي القعدة، وبات تلك الليلة بذي الحليفة، ثم بعد ذلك أصبح وأتى ذي الحليفة، ثم بعد ذلك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق بعد ذلك. إذن أول يوم انطلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم 25، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجا من المدينة إلى ميقات ذي الحليفة. اليوم ميقات ذي الحليفة داخل في حدود المدينة، لكن سابقا كان بينه وبينها مسافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث ذلك اليوم في الطريق، وبات تلك الليلة أين؟ في ذي الحليفة، ثم أصبح وأحرم ومشى. كم بقيت ليلة؟ 8 ليالي كلها في الطريق، 8 ليالي كلها في الطريق، لأنه دخل مكة في اليوم الرابع. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت، كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت. إذا قلنا أنه دخل في أربع ذي الحجة، ماذا يكون اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ احسب، يوم الاثنين أو يوم الأحد؟ إذا خرج من المدينة السبت، إذا دخل مكة أي يوم؟ الاثنين أو الأحد؟ ماذا تقولون؟ واحد، هو يوم واحد دخل فيه، ما في اليوم الأحد أو الاثنين، هو يوم واحد دخل. لا نريد، ما نريد، ما له دخل 29 30، نريد بالأيام. الأحد صحيح أنه دخل يوم الأحد، دخل مكة يوم الأحد، دخل مكة يوم الأحد. طيب، ويكون الوقوف بعرفة متى؟ إذا قلنا يوم أربعة يوم الأحد، خمسة يوم الاثنين، ستة يوم الثلاثاء، سبعة يوم الأربعاء، ثمانية يوم الخميس، تسعة يوم الجمعة. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة يوم الجمعة، طيب، في حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نأتي إلى الفوائد التي نأخذها، يعني هذه الأيام التي انطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث من خلال حديث جابر؟ هذه الأيام التسعة، ماذا حدث من خلال حديث جابر؟ هو ما قرأناه قبل قليل. إذا نقول ما قرأناه قبل قليل فيه عدة فوائد. أول فائدة أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة بعد هجرته تسع سنين لم يحج. مكث في المدينة تسع سنين لم يحج، وحج في السنة العاشرة. وهنا يقول جابر، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم آذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. واضح؟ إذن أول فائدة أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة بعد هجرته تسع سنين لم يحج، ثم حج في السنة العاشرة. وهذا ما ذكره جابر في حديث الباب، وفي هذا إشارتان. الإشارة الأولى أن نقول من خلال حديث جابر، أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه التسع سنين حج النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة حجة واحدة. لأن جابر رضي الله عنه ماذا يقول؟ مكث، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. يعني قبل تسع سنين هذا مفهومه ماذا؟ أنه حج، لكن قبل تسع سنين أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في مكة. حج النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة حجة واحدة، هذه باتفاق العلماء كما نقل القرطبي وغير واحد من أهل العلم، باتفاق العلماء أنه حج حجة واحدة حينما كان في مكة، لكن اختلف هل حج غيرها أو لا، هذا فيه خلاف. طيب، إذن نقول الإشارة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه التسع سنين حج حينما كان في مكة، وهذا ما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم القرطبي وابن القيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة حينما كان بمكة، ونقل القرطبي الاتفاق على هذا. الإشارة الثانية أن نقول، طبعا قبل أن ندخل في الإشارة الثانية، نقول جاء في صحيح البخاري ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في مكة حجة قبل حجة الوداع، حج في مكة حجة واحدة. جاء ذلك من حديث أبي إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها، يعني حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى، أي أنه حج بمكة حجة أخرى. الإشارة الثانية أن نقول بأن حج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان في السنة العاشرة. حج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع كانت في السنة العاشرة. وهنا قال جابر كذلك، قال في الناس ثم آذن في الناس في العاشرة. طيب، إذا نقول كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وهذا دل عليه أيضا حديث الباب ودل عليه الإجماع. قال ابن القيم رحمه الله لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. إذن هاتين الإشارتين دل عليهما الأثر والإجماع. الإشارة الأولى أنه حج بمكة حجة قبل أن يأتي المدينة، وهذا دل عليه الأثر كما عند البخاري من رواية أبي إسحاق، ودل عليه الاتفاق الذي نقله القرطبي. والإشارة الثانية أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة الوداع كانت في السنة العاشرة، وهذا دل عليه الأثر كما في حديث جابر في حديث الباب، ودل عليه ماذا أيضا؟ الإجماع الذي نقله ابن القيم وغيره، الذي نقله ابن القيم وغيره. طيب الفائدة الثانية أن نقول قول جابر فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، نقول هذا فيه إشارتين أيضا، هذا فيه إشارتان. الإشارة الأولى أن نقول هذا يفيدنا بتحمل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلق الكثير، كلهم جاء، يقول جابر جاء خلق كثير كلهم ماذا يلتمس أن ماذا يفعل؟ أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج معه جميع أزواجه والناس كلهم، كثير نقول وكثير من الناس معهم صبيانهم، تصور. وإذا أردت أن تتأمل كثرة العدد تأمل ماذا يقول جابر في حديث الباب بعد ذلك، قال جابر نظرت إلى مد بصري، يعني إلى ما ينتهي إليه البصر. تصور حينما تكون أنت في أرض خالية في البر وتنظر إلى شيء بعيد جدا، لو كان هناك شخص بعيد لنظرت إليه، حتى لو كان إلى أبعد من كيلو تنظر إليه، واضح؟ يقول نظرت إلى مد بصري، يقول جابر رضي الله عنه في حديث الباب نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، من الناس من يركب من الناس من يمشي، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. مد البصر، ماذا يريد هؤلاء؟ كلهم يريدون أن يأتموا ويهتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإشارة الثانية، إذا نقول الإشارة الأولى تحمل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلق الكثير وأيضا معهم صبيانهم والنبي صلى الله عليه وسلم معه أزواجه كله. الإشارة الثانية أن نقول فيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه أن من أراد أن يسافر لا سيما أسفار الطاعات أن يحرص على من يعينه على تلك الطاعة من أهل الفضل والعلم والصلاح، فإن الإنسان يأخذ من الطاعة بحسب من يرافق، وهذا مشاهد في الواقع، هذا مشاهد في الواقع. فمن الناس من يذهب مع من يكثر ضحكه ويكثر استهزاؤه ويذهب عليه كثير من الطاعات، ومن الناس من يذهب مع أهل العلم وأهل الصلاح ويعينه على كثير من الطاعات. الفائدة الثالثة أن نقول ولادة أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، وفيه إشارتان، لأن جابر رضي الله عنه قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، ثم قال لها أخبرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف تصنع، فقال لها اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. إذا نقول هنا الفائدة الثالثة ولادة أسماء بنت عميس في ميقات الحليفة، ولدت من؟ ولدت محمد بن أبي بكر. وذكرنا لكم في درس سابق في الحديث تقريبا الخامس ذكرنا لكم ولادة أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خرجت حاجة لما جاءت إلى الميقات ولدت، تصور هذه الحادثة، ولدت طبعا بإمكانها أن ترجع إلى ماذا؟ إلى المدينة، حتى الآن لم تدخل في الإحرام، لكن حرصهم على الطاعة، حرصهم على ذلك، لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي معي خلق كثير ومعي أزواجي ومعنا صبيان وارجعي أنت معذورة وإن شاء الله لك الأجر ونحو ذلك، لا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلا وأخبره. إذا نقول في هذه الواقعة إشارتان، الإشارة الأولى أن في هذا دليل على أن النفساء لا يمنعها نفاسها من الإحرام، وكذلك الحائض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم. طيب، إذا نقول هذا فيه دلالة على أن النفساء لا يمنعها نفاسها من الإحرام، وكذلك يقال في الحائض، وهذا تقدم معنا في الحديث 20، نعم تذكر في الحديث 20، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بالاغتسال، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثفار، والاستثفار هو أن تشد المرأة على وسطها شيئا عريضا، ثم تأخذ خرقة عريضة تضعها في محل الدم وتشدها عليها لئلا يخرج شيء من الدم، ويقوم مقامه اليوم الوسائل الحديثة عند النساء المعروفة. فنقول للمرأة أيضا إذا كانت نفساء في ذلك الميقات أو كانت حائضا في ذلك الميقات أن تتحفظ ثم بعد ذلك تحرم كما يحرم غالب الناس أو كل الناس. طيب، هذه الإشارة الأولى، إذن لا يمنعها النفاس ولا الحيض من الإحرام. الإشارة الثانية أن نقول أنه لا يعرف عن حال أسماء بعدما أحرمت. النفاساء حينما تكون نافس من الميقات كم تحتاج يوم؟ 40 يوم، هي مدة طويلة أو لا؟ مدة طويلة، إلا أنه لم يأتي في الأحاديث ماذا فعلت أسماء بعد ذلك، لم يأتي ذكر لذلك أبدا، لم يأتي في الأحاديث ماذا فعلت أسماء بعد ذلك، لم يأتي ذكر. فهذا يحتمل عدة وجوه، هذه الإشارة الثانية نقول يحتمل عدة وجوه. يحتمل أنها طافت وهي نفساء للضرورة، أنها طافت وهي نفساء للضرورة، هذا طواف الإفاضة. الإشكال عندنا في طواف الإفاضة، لأنه في هذه الحال الركن الركين عند النفساء وعند الحائض ماذا؟ طواف الإفاضة. فيحتمل أنها طافت وهي نفساء للضرورة، ويحتمل أنها طهرت قبل ذلك، قد تكون تطهر في 10 أيام، في 15 يوم ربما، وربما لو طهرت في 15 يوم لجاءها في اليوم العاشر، واضح؟ جاءها اليوم العاشر وهي طاهر، واضح؟ لأنها إذا كانت انطلقوا من ذي القعدة، من 25 ذي القعدة، حينئذ يكون لا يمر عليه اليوم العاشر أو 11 نقول إذا كان اليوم يعني بات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في ذي الحليفة، أن نقول لا يمر اليوم 11 إلا وهي طاهر، ربما طهرت وطافت. طيب، وربما جلس معها أحد من محارمها ورجع القوم إلى بيوتهم وجلس إلى المدينة، وجلس أحد مع محارمها إلى أن طهرت بعد ربما 20 يوم، 25 يوم، 30 يوم، وطافت ورجعت. واضح؟ كل ذلك محتمل، كل ذلك محتمل، إلا أن نقول في الأحاديث لم يرد شيء في بيان حال أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. الفائدة الرابعة أن نقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركوبه القصوى واستوائه على البيداء، وفيه 3 إشارات. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركوبه القصوى واستوائه أو استوائها به على البيداء، وهذا فيه 3 إشارات. عند قول جابر قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى استوت به ناقته على البيداء. نقول هذا فيه 3 إشارات. الإشارة الأولى تقدم معنا هنا يقول فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. الإشارة الأولى نقول تقدم أنه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إنما كانت صلاة ماذا؟ صلاة الفريضة. أي صلاة تذكرون أو لا تذكرون؟ ها؟ هنا يقولون نعم، ننتظر الإجابة أيضا على الشبكة. صلاة، أحسنت، صلاة الظهر، صلاة الظهر، صلاة الظهر. طيب، وتقدم معنا أيضا في الحديث السابقة تقدم معنا أن الصواب أنه ليس للإحرام ركعتان تخصهما، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي جاءت في حديث جابر فإنها جاءت في حديث ابن عباس عند مسلم أنها صلاة ماذا؟ الظهر، أنها صلاة الظهر. وقلنا وذكرنا الخلاف في ذلك، تقدم معنا في الحديث الخامس في الحديث الخامس، لو رجعنا إلى شرح الحديث الخامس لا وجدنا الخلاف الذي ذكرناه، هل للإحرام ركعتان تخصهما أو لا؟ قلنا أن أما في تحرير المسألة نقول أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهي صلاة الظهر. طيب، وأما الخلاف ذكرنا أنه منهم من قال أنه يسن ومنهم من قال أنه لا يسن، والذين قالوا لا يسن قالوا إن وافق فريضة صلى وأحرم بعدها، وإن وافق وإن لم يوافق فإن كانت وافق سنة من سنة الضحى أو الوتر فإنه يوتر ويحرم بعدها، أو سنة الوضوء إذا كان معتادا على ذلك فإنه يصليها ويحرم بعدها، فإن لم يوافق لا فرضا ولا نفلا فإنه حينئذ لا يصلي. هذا هو القول الراجح وتقدم معنا بأدلته وبسط الخلاف في ذلك. الإشارة الثانية أن نقول استدل بحديث جابر من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، وذكرنا في المسألة كم قول، وهذا مر معنا في الحديث الخامس أيضا، ثلاثة أقوال. أحسنت، ذكرونا بهذه الأقوال، نريد هذه الأقوال، اكتبوها. نعم، نريد هذه الأقوال أيضا، من كان معنا في الشبكة نريد هذه الأقوال. نعم نعم نعم. طيب، هنا قالوا أنه أهل من المسجد يعني بعد الصلاة. طيب، نريد قول آخر، ها، أنه حينما ركب ناقته وسارت به، والقول الثالث حينما كان على البيداء، واستدل بحديث الباب من قال أنه على البيداء، وتقدم معنا أن القول الراجح ماذا؟ أنه بعد الصلاة في المسجد، وأن اختلاف الروايات في ذلك، كل حدث بما رأى، فمنهم من رآه على البيداء، ومنهم من رآه حينما سار وبعدما ركب، ومنهم من رآه في المسجد، ولكن الصحيح أنه بعد الصلاة في المسجد، وأن الذين قالوا حينما ركب ومشت به لم يروه إلا في تلك الحال لبى، وأن الذين قالوا على البيداء لم يروه إلا في تلك الحال. طيب، الإشارة الثالثة تقدم طبعا معنا خلاف في هذه المسألة. الإشارة الثالثة أن نقول جواز تسمية الدابة، وهذا يؤخذ من ماذا؟ من قول جابر ثم ركب ماذا؟ القصواء، والقصواء بفتح القاف، وهي الناقة التي قطع طرف أذنها، إذا نقول هذا يدلنا على جواز تسمية ماذا؟ الدابة، ولو كان هذا الاسم لا يدل عليها. كيف؟ أنا أقول الإشارة الثالثة جواز تسمية الدابة ولو كان هذا الاسم لا يدل عليها. تستفيدون من قولي هذا ماذا؟ أن القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم غير مقطوعة الأذن. نقول في اللغة القصواء هي الناقة التي قطعت أذنها، واضح؟ ولكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مقطوعة الأذن، وأسماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم محبة لهذا الاسم. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لناقته عدة أسماء، وهذا يؤخذ منه أيضا جواز تسمية الدابة بأكثر من اسم. يقول القرطبي رحمه الله قال ابن قتيبة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نوق منها القصواء والجدعاء والعظباء، قال غيره والخرماء ومخضرمة، وقال هي كلها أسماء لناقة واحدة. طيب، ما معنى القصواء؟ قلنا ماذا؟ مقطوعة الأذن. طيب، ما معنى الجدعاء؟ ها؟ مقطوعة الأذن. نعم، أيضا مقطوعة الأذن. طيب، ما معنى العظبة؟ اليد. نعم، مقطوعة الأذن أيضا. طيب، ما معنى الخرماء؟ الخرماء، طيب، أظنكم الأنف. لا، أيضا مقطوعة الأذن. وهذا ما ذكره النووي، قال أبو عبيد العظباء اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمى بذلك لشيء أصابها. يقول النووي العظباء اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمى بذلك لشيء أصابها، يعني كان أنها ليست مقطوعة الأذن وأنها سميت بذلك، وهذه كلها تدل على أسماء في قطع الأذن. لكن العظباء هي التي جاوز القطع فيها ربع الأذن، واضح؟ ويكفينا من هذا أن نعرف أن كل أسماء تدل على قطع الأذن. طيب الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة من قول جابر يقول هل يجوز نأخذ من يجوز تسمية السيارة؟ إيه نعم، سم السيارة لا بأس، سم السيارة والخيزرانة وغير ذلك من الأجزاء يسميها لا بأس. ها سميها إيش؟ أي سيارة؟ على كل حال هذا يؤخذ منه لا بأس نسميه الدابة، لا نقول السنية فلما نقول الجواز. طيب الفائدة الخامسة نأخذه من قول جابر وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف العمرة. وهذا قول جابر هنا نأخذ منه أربع إشارات، أربع إشارات نأخذ منه أربع إشارات. طيب الإشارة الأولى نقول حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم خطوة الخطوة، فأي شيء يعمله النبي صلى الله عليه وسلم يعملون مثله، هذا يؤخذ من قول جابر وما عمل به من شيء عملنا به. إذن هذه الإشارة الأولى، إذن حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، فأي شيء يعمله النبي صلى الله عليه وسلم يعملون مثله. فماذا يقول اليوم من يحج ويفرط في كثير من سنن الحج، في كثير من سنن الحج، وما يضرك لو تتبعت هذه السنن وطبقتها واحدة واحدة. ولنا مطوية اسمها المنهاج في بيان سنن الحاج، جمعت سنن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه من انطلاقه إلى رجوعه، من انطلاقه إلى رجوعه. الإشارة الثانية أن نقول تلبية النبي صلى الله عليه وسلم تلبية عظيمة، ولذلك سماها جابر ماذا؟ التوحيد. وتقدم الكلام على معنى ألفاظ التلبية أو لم يتقدم؟ تقدم بالتفصيل الكلام على التلبية وما يهم وما يتبع هذه التلبية من أحكام، تقدم معنا في شرح الحديث الخامس، في شرح الحديث الخامس، ولذلك لا نرجع إليه مرة أخرى استغلالا للوقت وأيضا حتى نستدرك بقية هذه الفوائد والإشارات. الإشارة الثالثة أن نقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما يزيده الناس على تلبيته فلم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يقول جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني زادوا على ذلك، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنه جابر؟ ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. واضح؟ يعني هناك أشياء وتلبية زادوا على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، أخذناها أو لم نأخذها؟ أخذناها في الدرس السابق وذكرنا جميع الروايات في الزيادات، فلا نرجع إليها، من أرادها فليرجع إلى شرح الحديث الخامس. إذن والإشارة الرابعة نقول، إذن الإشارة الثالثة نقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الناس يزيدون في التلبية ويقرهم، وهذا يدل على جواز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. الإشارة الرابعة طبعا نقول أيضا مع الإشارة الثالثة أنه الأفضل أن يلتزم الإنسان ماذا؟ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابر هنا يقول ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. طيب الإشارة الرابعة أن نقول في قول جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، دليل على ما كان عليه الصحابة حين إهلالهم، كانوا يعتقدون أنه لا عمرة في أشهر الحج، وأنه فقط إهلال بماذا؟ بالحج فقط، وأنه لا عمرة في أشهر الحج. فكانت نيتهم في أول الأمر حجا مفردا، كانت نيتهم في أول الأمر حجا مفردا. ثم سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طوفوا وأيضا اسعوا وقصروا، وقال لهم لولا أني سقت الهادي لفعلت كما فعلتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا هذا. لكن في بداية الأمر أنهم ماذا؟ أهلوا بالحج. وتقدم معنا في الدرس السابق أنه يؤخذ منه جواز تحويل ماذا؟ النية، حولوا من إفراد إلى عمرة، من حج إلى عمرة، وهذا خذناه في الدروس السابقة تحويل النية كيف يكون. طيب انتهينا من حديث ما يخص حديث جابر في هذه الأيام التسعة، لم يأتي في هذه الأيام التسعة إلا ما ورد في حديث جابر وتناولناه قبل قليل. نقول ثانيا اليوم الرابع من ذي الحجة، اليوم الرابع من ذي الحجة، طبعا هناك أحداث حدثت في الأيام التسعة، ولكن هذه الأحداث لا نتناولها لأنها لم تأتي في حديث جابر، ومنها ما جاءنا سابقا، منها ما جاءنا سابقا ما ورد معنا في الحديث السابقة. طيب إذا نقول ثانيا، اليوم الرابع من ذي الحجة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وكان ليلتها ليلة الأربع من ذي الحجة، بات بذي طوع. يقول ابن القيم رحمه الله: ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوع، وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلونا من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها، يعني في اليوم الرابع، من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، هذه فيها ماذا؟ مواقف الحجون اليوم. طيب إلى أن قال ابن القيم: ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى. إذن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام متى؟ ضحى يوم الرابع من ذي الحجة. نقرأ ماذا قال جابر رضي الله عنه. يقول جابر: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل قبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده. حتى إذا أتينا البيت معه سلم الركن. إذا الركن اليماني؟ لا، مو صحيح. الركن إذا أطلق المراد به الحجر الأسود. طيب، واستلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود له مراتب، له أربع مراتب، وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى بالتفصيل، لكن نذكره على عجل. نقول أفضلها أن يستلمه ويقبله، فإن شق عليه استلمه بيده وقبل يده، هذه المرتبة الثانية. فإن شق عليه استلمه بشيء، يعني بعصا أو نحو ذلك، وقبل هذا الشيء، هذه المرتبة الثالثة. فإن شق عليه أشار إلى الحجر الأسود بيده، وهل يقبل يده؟ لا يقبل اليد. طيب، لا يقبل اليد. هذه أربع مراتب سوف تأتينا بإذن الله تعالى. نعم، كيف؟ يشير بيده، يد واحدة سيأتينا بإذن الله تعالى. طيب، نعم، إشارة واحدة فقط، يد واحدة ومرة واحدة. طيب، وهذه الإشارة أو تقدير الحجر سنة بإجماع العلماء، كما ذكر ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، وذكر ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع. الفائدة الثانية أن نقول: مشروعية الطواف بالبيت سبعة أشواط، سبعة أشواط. وهذا الطواف يسمى ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طواف القدوم. بالنسبة للقارن والمفرد يسمى ماذا؟ طواف قدوم. وبالنسبة للمتمتع ماذا يسمى؟ طواف عمرة. واضح؟ طيب، ويسن فيه أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. إذا نقول الرمل فيه أربع إشارات، الإشارة الأولى، نقول مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وهذا يؤخذ من قول جابر: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. إذن الإشارة الأولى أن نقول مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والمشي في الأشواط الأربع الباقية. والرمل بفتح الراء هو الإسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، ولذلك نرى بعض الناس حين الزحام ماذا يفعل؟ يثب وثبا، وهذا لا شك أنه ليس مرمل. نقول هو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى، إن حصل ذلك فبها ونعمة، ما حصل ذلك الزحام إن شاء الله أن الإنسان يأخذ الأجر في هذا، مع أن بعض العلم يقول فليبتعد حتى يتسنى له الرمل، ومنهم من قال لا، ليقترب ويأخذ الأجر كاملا. طيب، بإذن الله تعالى، لأنه معذور في هذا. طيب، والإشارة الثانية أن نقول أن الرمل سنة في طواف القدوم وطواف العمرة. إذن هو سنة لكل قادم إلى مكة. فنخرج من؟ فنخرج أي طواف آخر، مثل ماذا؟ طواف الإفاضة. في نفس الحديث، حديث جابر، سوف ينقل جابر طواف الإفاضة ولا يذكر رملا، هل يدل على أن طواف الإفاضة ليس فيه رمل؟ ليس فيه رمل. ولذلك من الخطأ أن نرى أناس في يوم النحر يرملون، يسرعون في الطواف، هذا فيه ليس فيه رمل. وأيضا نخرج ماذا؟ طواف الوداع أيضا فليس فيه رمل. نخرج ماذا أيضا؟ طواف السنة، إذا أراد الإنسان أن يطوف سبعا فإن ليس فيه رمل. ونخرج ماذا أيضا؟ الرابعة والأخيرة، ها؟ طواف ماذا؟ فمتمتع العمرة، كيف على ذلك؟ كرمه، قلنا أنه يرمل. من فقيهنا هذه الليلة؟ من فقيهنا هذه الليلة؟ فقي رابع، ها أيضا من معنا على الشبكة. نعم، نقول بقي رابع لا يسن له الرمل أيضا. قلنا طواف الإفاضة وطواف الوداع، ومن أراد أن يأخذ سبعا سنة فإنه أيضا لا يرمل، وبقي واحد. أحسنتم، هنا أجابوا في الشبكة قالوا أهل مكة، المكي لا يرمل، لأن هذا الرمل للقادم إلى مكة، وهذا هل هو قادم إلى مكة؟ هو من أهل مكة، إذن هذا هو الرابع. طيب، الإشارة الثالثة أن نقول من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، أي شوط يقضي هذا الرمل؟ هل يقضيه في الشوط الرابع والخامس والسادس، أو يقضيه في الشوط الخامس والسادس والسابع؟ ومن عنده خلاف يذكر لنا خلاف. نعم، نقول من فاته، إنسان مثلا فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى نسيانا، طيب، أو زحاما، ثم بعد ذلك تيسر له في الشوط الرابع، هل يبدأ من الشوط الرابع أو من الشوط الخامس يقضي؟ نعم، نفس الإجابة. ماذا يقولون الذين في الشبكة؟ لا يرمل. أحسنتم، إذا اتفقت إجاباتكم، لا يرمل، لا يرمل، إذا فاته الرمل لا يرمل، واضح؟ لا يرمل في بقية الأشواط. هذه هي الإشارة الثالثة. لماذا نقول؟ لأن القاعدة في ذلك أن السنة إذا فات محلها لا تقضى، هذه قاعدة، السنة إذا فات محلها لا تقضى إلا ما ورد الدليل بقضائه. مثل ماذا؟ مثل سنة الرواتب، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس وشغلوه عن ركعتين بعد الظهر، قضاه متى؟ بعد العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره ونسيه فليصلي إذا ذكره. إذن هذا قضاء أيضا، هذا سمى قضاء أيضا، واضح؟ طيب، إذن نقول القاعدة أن السنة إذا فات محلها لا تقضى إلا ما ورد الدليل بقضائه، إلا ما ورد الدليل بقضائه. إنسان كبر تكبيرة الإحرام بعدما وجاء والإمام يقرأ الفاتح، هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ ها، لا يقرأ دعاء الاستفتاح، سنة فات محلها، سنة فات محلها، لا يقرأ دعاء الاستفتاح، واضح؟ طيب، لأنه الواجب عليه ماذا؟ أن يسمع لمن؟ للإمام، يسمع للإمام. طيب، لو جاء في الصلاة السرية، حينئذ نقول لا، سنة لم يفت محلها، يستطيع الإنسان حتى لو دخل في أثناء الركعة الأولى والإمام قائم، يعني لم يدرك معوة تكبيرة الإمام إلا أنه كبر، إن كان تبقى وقت يأتي به بالفاتحة ويأتي به بدعاء الاستفتاح فإنه يأتي بدعاء الاستفتاح والفاتحة. أما إذا لم يتبقى وقت فنقول سنة فات محلها. طيب، الإشارة الرابعة في الرمل أيضا أن نقول الرمل يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود مرة أخرى، وهو سنة للرجال، وأما النساء فليس بسنة بإجماع العلماء، فليس بسنة بإجماع العلماء. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع. الفائدة الثالثة أن نقول الآن تكلمنا عن الطواف، كل ما ورد في حديث جابر ما يخص الطواف تكلمنا عنه. طيب، نأتي إلى صلاة الركعتين خلف مقام. إلى الفائدة الثالثة نقول مشروعية صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. ومقام إبراهيم هو حجر كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه وهو يبني الكعبة حين ارتفع بناؤها، حين ارتفع بناؤها. هذا هو القول الأظهر في حجر في حجر في حجر مقام إبراهيم، حجر مقام إبراهيم هو حجر كان لما ارتفع، لما بنى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام البيت ارتفع البنيان، احتاجوا إلى حجر يقومون عليه من أجل أن يبنوا بقية البيت. هذا الحجر لما ارتقاه إبراهيم عليه السلام، هذا الحجر الذي فيه مقام إبراهيم الآن هو الحجر الذي ارتقاه إبراهيم عليه السلام، واضح؟ لما ارتفع بنيان البيت احتاج إلى أن يرقى على حجر. دل على ذلك ماذا؟ دل على ذلك ما رواه البخاري من حديث العباس في قصة بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت، وفي هذا الحديث وهو حديث طويل قال ابن عباس: فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه. واضح؟ طيب. ونقول: ويتعلق بهذا المقام بعد الطواف أربع سنن، أربع سنن. السنة الأولى، السنة الأولى، وهذه كلها جاءت في حديث جابر. السنة الأولى: يسن بعد الطواف أن يمر بمقام إبراهيم ويقرأ واتخذ من مقام إبراهيم ومصلى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. واضح؟ طيب. السنة الثالثة الثانية: أن يصلي ركعتين خلف المقام، أن يصلي ركعتين خلف المقام. واختلف في حكم هاتين الركعتين على قولين. القول الأول قالوا أنهما واجبتان، القول الأول قالوا أنهما واجبتان، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وهو مشهور من مذهب المالكية. استدلوا بماذا؟ وهو رواية في مذهب أحمد أيضا. استدلوا بماذا؟ استدلوا بظاهر الأمر في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب قالوا. طيب. والقول الثاني قالوا أن هاتين الركعتين سنة، سنة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، وهو الأصح من قول الشافعي، وهو قول لمالك في إحدى روايته. استدلوا بماذا؟ استدلوا بعموم حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين في الرجل الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وجه الدلالة من ذلك ماذا؟ وجه الدلالة أن ما عدا هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة تطوع، ومن ذلك ماذا؟ ركعتين خلف المقام. واضح؟ طيب. وهناك قول ثالث قالوا: إن كان الطواف واجب فالركعتين واجب، وإن كان الطواف سنة فالركعتين سنة. نقول: الأحوط الإنسان لا يترك هاتين الركعتين، نقول: الأحوط الإنسان أن لا يترك هاتين الركعتين. الإشارة أو السنة، نعم، السنة الثالثة، السنة الثالثة أن نقول أن تكون الركعتان خلف المقام، أن تكون الركعتان خلف المقام، وهذا دل عليه حديث جابر. فإن تيسر له الاقتراب من المقام فيكون هو خلف المقام بحيث يجعل المقام بينه وبين الكعبة، فهذا هو أفضل. وإن لم يتيسر له صلى خلف المقام ولو بعيدا، ولو بعيدا. وإن لم يتيسر له لزحام ونحوه أجزأه أن يصلي في أي مكان في المسجد، في أي مكان في المسجد. السنة الرابعة، السنة الرابعة أن يقرأ في الركعة الأولى ماذا؟ قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية يقول هو الله أحد. طيب. لحديث جابر قال: يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. جاء في رواية النسائي بتقديم قل يا أيها الكافرون على قل هو الله أحد. وعلى كل حال الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب. طيب، انتهينا من الركعتين وما يخصهما من خلال حديث جابر. الفائدة الرابعة أن نقول: يسن إن تيسر له بعد صلاة الركعتين أن يرجع إلى الركن، ركن الحجر الأسود، فيستلمه ثم يذهب إلى الصفا. وظاهر الحديث أنه لا يسن تقبيله، لا يسن تقبيل الحجر الأسود ولا الإشارة إليه. يعني لا يقول الإنسان: أنا بعد ما انتهيت من ركعتين أذهب وأشير إليه أو أذهب وأقبله. لم يأتي إلا الاستلام، والأصل أن يكون الاستلام باليد. فإن تيسر له أن يستلمه بيده بعد الركعتين فحسن، فإن لم يتيسر له ذهب إلى الصفا مباشرة. الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة في قول جابر رضي الله عنه قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به إلى نهاية ما قرأنا قبل قليل. إذن فإذا خامسة نقول قول جابر ثم خرج من الباب إلى الصفا، هذا حينما كان المسجد الحرام قديما كانت له أبواب دون المسعى، كانت له أبواب يخرج منها الناس. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من باب الصفا، دخل باب كان موجود في نفس الساحة، ساحة الكعبة، كان هناك أبواب، والآن أزيلت طبعا، الآن أزيلت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصفا كما جاء عند الطبراني، قال ثم خرج من باب الصفا. وأما اليوم فالإنسان يتجه إلى مسعى مباشرة، يتجه إلى مسعى مباشرة من جهة الصفا، واضح؟ ودل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل على الصفا عدة أمور هي كما يلي، مرتبة في الإشارات التالية. الإشارة الأولى أن نقول يسن على الصحيح إذا صعد للصفا أن يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل يكمل فمن حج البيت؟ الأصل أن يقرأ ما ورد في الحديث، إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب، فمن السنة أن يقرأ ذلك، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التأسي أو لا؟ التأسي، فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الفقهاء ماذا قال؟ قال ليس من السنة، وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه، هذا موجود في كثير من كتب الفقه. والأولى أن يقال أن يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن العبادات وفي أوقات العبادات هو التأسي، هو التأسي. طيب، طيب، هذه هي الإشارة الأولى. طيب، وما معنى الصفا؟ ما معنى الصفا؟ الصفا هل هو جمع ولا مفرد؟ مفرد أو جمع؟ ماذا تقولون؟ مفرد أو جمع؟ جمع. طيب، نعم، بارك الله فيك. صفا جمع، مفرده صفا، إذن هو حجر ذو ماذا؟ أكثر من صفات، أكثر من صفات فيه. طيب، إذن والمقصود بالصفات هي الصخرة الصلبة الملساء، الصخرة الصلبة الملساء. طيب، والمقصود به في حديث الباب هنا أسفل الجبل المعروف، أسفل الجبل المعروف في أول المسعى. طيب، المروة في اللغة ما هي المروة؟ الحجر الأبيض البراق، الحجر الأبيض البراق، طيب، الذي تقدح منه النار. والمراد هنا أسفل الجبل المعروف في نهاية المسعى. قول الله عز وجل من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أماكن عبادته المأمور بها في الحج والعمرة. طيب، قوله ثم أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ بماذا؟ بالصفا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا. جاء عند النسائي ابدأوا بلفظ صيغة الأمر، لكن هذه الرواية شاذة لأن فيها سفيان تفرد بها سفيان الثوري، وأيضا سليمان بن بلال تفردوا بها عن جمع من الثقات وعددهم سبعة، فالرواية شاذة كما حكم عليها الألباني وغيره، فلا تصح صيغة الأمر، لكن الصحيح صيغة الخبر كما في حديث الباب أبدأوا بما بدأ الله به. أما صيغة ابدأوا فهذه صيغة شاذة. قال أبدأ بما بدأ الله به، والله عز وجل بماذا بدأ؟ قال إن الصفا. طيب، إذن وهذا يشير بماذا؟ إلى شرطية البداء من الصفا. فلو بدأ الإنسان في سعيه من المروة صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. طيب، الإشارة الثانية أن نقول يرقى الصفا ويستقبل البيت وإن تيسر له رؤيته فهذا أفضل، لأن هذا من السنة، لأن جابر يقول في حديث الباب حتى رأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم البيت، وكانت رؤية البيت في الزمن السابق متيسرة، لكن الآن كثرت البنيان وكثرت الأعمدة، فأصبح هناك جزء بسيط جدا يستطيع الإنسان من خلاله أن يرى البيت، وأما أكثر أجزاء الصفا لا يستطيع أن يرى البيت. نقول إن تيسر له رؤية البيت فهذا حسن، وإن لم يتيسر له وبالغالب يشق عليه، بالغالب يشق عليه لا سيما في المواسم، إن لم يتيسر له فإنه حينئذ يستقبل البيت ويأتي بالذكر الوارد. طيب، هذا سيأتي في الإشارة الثالثة. نقول الإشارة الثالثة الذكر الذي يقول في ذلك الموضع حينما يصعد الصفا، الذكر الذي يقول في ذلك الموضع يتلخص فيما يلي، يتلخص فيما يلي، فيما يلي. كثير من الناس لا يطبق السنة في هذا الذكر، أقول كثير، كثير من الناس، ومن الناس من إذا طبق ذكرا نسي ذكرا آخر. وهناك ذكر جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح مسلم حديث جابر حديث الباب. ونريد أن نرتب لك هذا الذكر. نقول أولا يرفع يديه، طبعا حديث جابر ليس في رفع اليدين لكنه ثابت في حديث أبي هريرة عند مسلم، يرفع يديه يقول أبو هريرة عند مسلم يقول فلما فرغ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الروايات الموجودة في غير حديث جابر، يقول فلما فرغ أي النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه أتى الصفا، فلما فرغ أي النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه. إذن رفع اليدين سنة. يقول أبو هريرة أيضا فجعل يحمد الله، فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء أن يدعوه. إذن خذوا من حديث أبي هريرة ماذا؟ الحمد والدعاء مع رفع اليدين، واضح؟ هذا نحتاجه. طيب إذن نقول هذا، هذا أولا. رقم اثنين في الذكر يوحد الله ويكبره، وهذا جاء في حديث جابر، هذا جاء في حديث جابر في حديث الباب. وجاء هذا التوحيد بلفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فتبين مما تقدم بجمع هذين الحديثين، حديث جابر حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة، أن عندنا ماذا؟ حمد، وعندنا تكبير، وعندنا توحيد، وهو الذي جاءت صيغته قبل قليل. ثلاثة أمور: حمد وتكبير وتوحيد. فالإنسان يجمع بينها. فمثلا على سبيل المثال لو قال مثلا صعد على الصفا وقال الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فهذا جاء بماذا؟ بالحمد والتكبير والتوحيد، واضح؟ من الناس من يصعد الصفا ويكبر ويأتي بالتهليل مباشرة توحيد، ومنهم من لا يأتي، لكن قليل من يجمع هذه الثلاثة. أنا أقول قليل، ومع شديد الأسف حتى يخفى على بعض طلبة العلم، قليل من يجمع هذه الثلاثة: التحميد والتكبير وأيضا التوحيد، واضح؟ طيب هذا الأمر الثاني. الثالث في نفس الذكر يدعو بين كل ذكر وذكر، يدعو بين كل ذكر وذكر، يفعل التحميد والتكبير والتوحيد كم مرة؟ ثلاث مرات. وهذا جاء في حديث جابر، جاء في حديث جابر قال ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، يعني قال الذكر كم مرة؟ ثلاث مرات. ودعا بين ذلك كم يدعو؟ مرتين. قال الذكر كما يقول جابر ثلاث مرات. إذن تحميد وتكبير وتوحيد هذه مرة، ثم تحميد وتكبير وتوحيد هذه مرة، ثم تحميد وتكبير وتوحيد هذه مرة، هذه كم صارت؟ ثلاث. يقول يدعو بين ذلك، يعني بين كل واحدة وواحدة يدعو، كم يدعو مرة؟ مرتين، مرتين بين ذلك، يعني بين الذكر الأول والثاني وبين الثاني والثالث فقط، يعني يذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم ينزل إلى المروة، واضح؟ طيب ولا شك أن هذا الدعاء يطير فيه، وهذا هو أول موطن للدعاء من المواطن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم أن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ست مواطن للدعاء، تذكروني بها؟ أنا أذكركم بالأولى على المسعى، هي التي أخذناها الآن قبل ذلك، على الصفا هذه واحدة، والثانية على المروة، على المروة، الثالثة ها في عرفة. طيب الرابعة ذكرون أيضا متابع لكم من على الشبكة أيضا ها نعم نعم، وأيضا باقي السادسة، أنتم ذكرتم خمس، والذين في الشبكة ذكروا إلى يوم عرفة، ثم ذكروا أيضا عند المشعر الحرام. جيد، إذن الصفة واحدة، المروة ثنتين، اثنتان، عرفة ثلاث، المشعر الحرام أربع، عند رمي الجمرة، جمرة ماذا؟ الوسطى، الوسطى عفوا، الجمرة الأولى، جمرة الأولى. طيب هذه خامسة، والسادسة عند جمرة الثانية. أما العقبة فليس فيها دعاء. إذن هي ست، هي ست. إذن نقول المواطن، نتكلم عن هنا، يقولون في اليوم الثاني عشر، لا نتكلم عن الزمان، نتكلم عن المكان. حتى هذا الزمان لو بحثت فيه لوجدت أنه يدخل في المكان. الموضوع الأول الصفا، الثاني المروة، ثم عرفة، ثم المشعر الحرام، ثم بعد رمي الجمرة الأولى، ثم بعد رمي الجمرة الثانية. هذا يكون رمي الجمرة الأولى والثانية متى يكون؟ في اليوم الحادي عشر، وفي اليوم الثاني عشر، وفي اليوم الثالث عشر لمن تأخر. واضح؟ أما رمي الجمرة العقبة فليس بعده دعاء. طيب نعم، أثناء الطواف، يقول أثناء الطواف نقول لا بأس أن يدعو، لكن هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا؟ لم يرد. أنه خصص هذا المكان لأن يدعو بما شاء؟ لم يرد. ولكن يدعو الإنسان لا بأس في السعي، أثناء السعي لا بأس، في أيام التشريق لا بأس، في أيام حينما يكون يوم التروية لا بأس، في كل مكان لا بأس. لا لا، دعاء محدد، يعني دعاء أن يدعو بدعاء مطلق في الطواف لا، لم يرد. طيب هذه الست فقط هي الواردة. طيب قوله نرجع باب الإفادة، قال وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب هي الطوائف التي تجمعت على النبي صلى الله عليه وسلم أيام الخندق فتحزبوا عليه، وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير وغيرهم، فهزمهم الله تعالى وكسرهم بلا قتال من الناس. قال الله تعالى في سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، يعني أنه الله عز وجل ردهم بدون قتال وكان الله قويا عزيزا. الإشارة الرابعة أن نقول نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المروة ماشيا، نزل من الصفا بعدما دعا وذكر وانتهى، نزل إلى المروة ماشيا حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. وهذا هو المشروع في حق من؟ في حق من سعى. فإذا جاوز بطن الوادي مشى كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذا فقط الوادي، والوادي اليوم عنده علامتان، عنده علامتان باللون الأخضر، واضح؟ إذا جاء الإنسان علامة الأولى باللون الأخضر سعى سعيا شديدا، ثم بعد ذلك إذا جاء العلامة الأخرى مشى. وهذا كان واديا، كان وادي. وكانت من التي تسعى في قبل ذلك؟ أم إسماعيل كانت تبحث عن طعام وشراب لما نفذ ما عندها لإسماعيل، فكانت تمشي، وضعت ابنها إسماعيل وكانت تمشي، لكن إذا جاءت إلى بطن الوادي ماذا؟ يكون منخفض ولا يكون منخفض، حينئذ يغيب عنها إسماعيل، فماذا تفعل؟ تسرع شفقة على من؟ على إسماعيل، حتى تراه قلبه معلق، قلبها معلق بإسماعيل، فهي تنظر مشفق عليها أقصد. فإذا جاءت إلى الوادي يغيب عنها مكان إسماعيل فتسرع، حينئذ أسرع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إلا أن المرأة لا تسعى، لا تسعى سعيا شديدا، وهذا بالإجماع. طيب هذه الإشارة الرابعة. الإشارة الخامسة أن نقول عند قول جابر ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى جاء إلى المروة فيفعل على المروة ماذا؟ كما يفعل على الصفا من الذكر والدعاء، من الذكر والدعاء كما فعلنا تماما من التحميد والتكبير والتوحيد، وبينهما الدعاء، نفعل على المروة كما فعلنا واستقبال القبلة ورؤية الكعبة ان تيسر، ولا يتيسر غالبا في المروة اصلا، لا يتيسر ابدا في المروة، لكن استقبال القبلة ايضا يفعل ذلك كله كما فعل على الصفا تماما، ثم يطوف سبعة اشواط، ثم بعد ذلك بالنسبة للمعتمر ماذا؟ يتحلل. وبالنسبة للقارئ والمفرد لم يزال على احرامهما. النبي صلى الله عليه وسلم سعيه كان سعي ماذا؟ سعي الحج، سعي الحج. إذن القارن والمفرد ماذا يكون؟ سعي حج. أما المتمتع سعي عمره، فهو يقصر بعد ذلك وذلك وقفنا عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يقصروا. وبإذن الله تعالى هذا سوف نأخذه في الدرس القادم يوم الغد بإذن الله تعالى. وندخل في الحج وندخل في اليوم التاسع، اليوم الثامن يوم التروية، ثم اليوم التاسع، ثم اليوم العاشر، ونذكر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بإذن الله تعالى. طيب نستقبل أسئلتكم، كان هناك أسئلة نستقبلها. نعم أولا السعي الشديد في بطن الوادي هل هو في جميع الأشواط أو في الشوط الأول؟ في جميع الأشواط، في جميع الأشواط، كلما جاء على الوادي سعى، كما فعلت أم إسماعيل حينما جاءت ذاهبة وراجعة، أيضا هي تسعى إذا جاءت إلى بطن الوادي لأن ابنها يخفى عليها. نعم الصلاة داخل، أي نعم داخل الحج، ليس هناك سنة يعني بخصوص العمرة والحج، ليس هناك سنة، ولكن من صلى فهو داخل الكعبة، فهو داخل الكعبة. نعم في هل في أفضلية؟ نقول خصوصية الحج والعمرة في أن يصلي داخل الحجر، ليس هناك خصوصية، لكن مطلقا لا بأس، لا شك أن الإنسان يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى. والحجر هذا قلنا هو حجر من؟ هل يثبت هذا؟ لا أصل له، أصلا ما وجد إلا بعد إسماعيل، ما وجد إلا بعد إسماعيل، ولا أصل لهذه التسمية، واضح؟ قلنا هذا ذكرناه في درس سابق، لكن هو يعتبر داخل الكعبة، هو يعتبر داخل الكعبة، ولذلك لو طاف الإنسان ودخل بين الحجر، بين الحجر وبين الكعبة هو ده لم يتم شوطه كاملا. يقول هل يقول لمن يقول قد يصعب الصلاة خلف مقام إبراهيم؟ طبعا قد ذكرنا ذلك أنه لو صعب الصلاة خلف مقام إبراهيم فله أن يصلي كيف أين في أي مكان في المسجد شاء، وهو بذلك يأخذ أجر السنة بإذن الله لأنه منع عنها. وهنا سؤال آخر يقول هل يقول لما يصعد لما يصعد الصفا أبدأ بما بدأ الله به؟ هذا سؤال جيد. يقول هل أقول أبدأ بما بدأ الله به؟ الصواب أنه لا يقول ذلك، الصواب أنه لا يقول ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشير إلى ما بدأ الله عز وجل به، وهو إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإنما يقرأ الآية، يقرأ الآية فقط، إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم توسعة المسعى، توسعة المسعى فيها كلام طويل جدا، ليس هذا موضوع بسطه، ولكن الإنسان يقدر قدر المستطاع أن يسعى في القديم فحسن، وإذا ما استطاع أن يسعى في القديم فإنه يسعى في الجديد ولا حرج حينئذ، لأنه أفتى به جمع من العلماء، وأفتى به شيخنا ابن جبريل رحمه الله رحمة واسعة بأنه كان ذلك من المسعى، فلذلك لا حرج عليه ولا دم عليه بإذن الله تعالى. هذا ملخص، وإنما الخلاف خلاف يطول جدا، و سرد الأدلة يطول جدا يعني. إن كان هناك أسئلة في الغرفة ترفع على الخاص، ترفع على الخاص لأن لن أنظر إلى العام. نعم لا أثناء الرقي، أثناء الرقي للصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب هناك سؤال أو نختم الدرس؟ نعم هل ثبت أن هناك دعاء بعد الركعتين التي خلف المقام؟ هكذا سؤالك؟ لا لم يثبت، لم يثبت، لم يثبت، وما فعله الناس اليوم ليس عليه دليل، لكن لو دعا ما في بأس. يقول معظم بعض الحجاج يكبر حينما يصعد الصفا ثلاث مرات، حين الصعود ليس هناك تكبير، لكن حين استقبال القبلة وبداية قبل أن يبدأ بالسعي قلنا هناك تكبير أو لا؟ دل عليه حديث جابر، سواء كبر ثلاثا أربعا خمسا لم يأتي دليل أصلا، يعني لم يأتي دليل محدد في في العدد، فلو كبر واحد أو اثنتين أو ثلاث له ذلك، الأمر واسع في هذا. نعم كيف؟ لا يقول هل يجهر؟ لا يجهر، لا يجهر، يعني الأمر ليس فيه سنية الجهر، ليس فيه سنية الجهر. نعم الرمل سنة للرجال قلنا فقط، وسنة في الأشواط الثلاثة الأولى، وسنة في الطواف الذي يقدم فيه إلى مكة في عمرته، أو للمعتمر كذلك في أي يوم، أي إنسان يقدم إلى مكة، واضح؟ وسنة للمفرد والقارن في طواف من القدوم، أما الطواف الآخر لا، كطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف من أراد أن يأخذ سبعة سنة، وطواف المكي كذلك كله ليس من السنة في ذلك. طيب، هنا يقول هناك بعض الناس كلما ساء شوط أو شوطين وقف ودعا، هل ورد ذلك؟ نقول الوارد هو ما ذكرناه فقط في رأس الصفا ورأس المروة فقط، أما أثناء السعي ويقف ويدعو فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف السنة، خلاف السنة، فلا يقف حينئذ. يقول جابر إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، هذا في الطريق، طريق السفر، ليس في الحج، ليس في الحج. نعم، أي صعود، أي صعود، إذا صعدوا جبلا، صعدوا واديا، صعدوا شيئا، فإنهم حينئذ ليس واديا وإنما هضبة أو نحو ذلك، فإنهم يكبرون. إذا نزلوا واديا أو نزلوا مهبطا أو نحو ذلك فإنهم يسبحون، يسبحون. والتكبير يعني الحكمة منه أن الإنسان كلما اعتلى فالله عز وجل أكبر، والتسبيح كلما نزل فهو ينزه الله عز وجل عن كل نقص. لا 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 ليس لا، وإنما أثناء السفر. هذا تكلمنا عنه بالتفصيل في الدرس السابق، لأنه يطول جدا، يطول جدا، لأنه تحول النية من إفراد إلى متمتع، ومن إفراد إلى قارن وغير ذلك، هذا يطول جدا يعني، فلعلك تعذرنا من التفصيل في هذا لأنه طويل. طيب نعم، يقول هل يجوز أن تذهب للحج بمال الجمعية التي تدفعها كل شهر ويقبضها منا كل شهر؟ لم يتضح يعني أمر الجمعية هذه، يعني ليس لم يتضح المقصود في أمر الجمعية، لكن أظن السائل يسأل فيما لو اتفق مثلا مجموعة من الأشخاص، مجموعة من الأشخاص على جمعية مثلا خمسة أشخاص، كل شهر يأخذها واحد، موظفين مثلا، ربما هذا قصد السائل، فليكن مثلا أنا دوري في الجمعية هو الشهر الأول، طيب أنا أدفع 1000 وهؤلاء الخمسة، كل واحد، نحن خمسة، كل واحد يدفع 1000، أنا أخذ في شهر، أنا لي الشهر الأول أخذ كم؟ 5000، 5000 مع 1000 الذي أدفعه، 5000. طيب، يقول هل يجوز أن أحج بهذا المال؟ هو يشكل عليه أمر واحد فقط، أن البقية 4000 في حكم ماذا؟ الدين. لكن السؤال، هل هذا الدين حال أو مؤجل؟ مؤجل، فلا حرج حينئذ أن يحج به، فلا حرج حينئذ أن يحج به، مع أنه هو يستطيع أن ماذا؟ أن يعطي دينه، يقضي دينه في شهره الآخر. وذكرنا لكم في الدرس السابق أن الديون تنقسم إلى قسمين، ديون مؤجلة وديون حالة، وذكرنا لكم كيف يفعل الإنسان أثناء حجه. على كل حال، السائل له أن يحج فيما يقبضه من هذه الجمعية، لا بأس حينئذ. طيب، تعالى نكتفي، أو هذا سؤال، نعم، نعم، إذا أقيمت الصلاة الفرض وهو يسعى ويطوف فإنه يتوقف يصلي ويكمل بعد ذلك ولا ينقطع، حينئذ سعيه ولا طوافه ولا حرج في هذا. لا، كلما صعد، كلما صعد على الصفا وكلما صعد على المروة يدعو. طيب، إلى هنا نقف، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.